الكريم، هذا هو الشريط 99 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 23 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 8 من رجب 22 و400 من الهجرة الموافق 24 من سبتمبر 2001 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأكرر إن شاء الله، وهذا إثباته في الأشرطة مهم كما ثبت في آخر شريط النصيحة، أكرر أن الدروس إن شاء الله ستكون في يومين في الأسبوع، الأحد والأربعاء إن شاء الله تعالى، وهذا بداية من يوم الأحد القادم بإذن الله، من الأسبوع القادم مباشرة، فلا دروس يوم السبت ولا يوم الثلاثاء، اللقاء يوم الأحد والأربعاء إن شاء الله. فسيكون الدرس يوم الأحد مشتملا على القواعد الفقهية ورياض الصالحين بين مغرب وعشاء، ثم صحيح البخاري بعد العشاء، ويوم الأربعاء سيشتمل الدرس على التفسير والنصيحة بين مغرب وعشاء، ثم درس الإمام البخاري الصحيح بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يبارك في الجهد وفي الوقت، إنه سبحانه وحده ولي ذلك والقادر عليه. وليس معنى اختصار الوقت أن الفائدة تقل، وقد يكون بالعكس. فلعلكم لاحظتم أن خطب الجمعة أصبحت نصف ساعة، ولكن بفضل الله تعالى الفائدة في هذه النصف ساعة كانت بفضل الله وتوفيقه لموافقة السنة، كانت أكثر بركة من التطويل الذي كان قبل ذلك، فموافقة السنة فيها البركة بإذن الله. ونفس الشيء فيما درسناه في الصحيح من باب التخول بالموعظة والعلم، وأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. فترجم البخاري لهذا الحديث باب التخول بالموعظة والعلم، فضم العلم إلى ذلك، وإن كان من باب عطف الخاص على العام كما قلنا، لكن الشاهد على كل حال أن نقصان الوقت لا يعني كما يظن كثير من الناس قلة الفائدة، بل قد يكون العكس هو الصحيح، لأننا مع التركيز قد نحرص على يعني الحصول على أكثر فائدة ممكنة في ذلك الوقت، والله هو الموفق وحده والهادي إلى سواء السبيل. وإلا فكم قد درسنا، أهم شيء أن يبارك الله فيما تعلمته وأن يوفقك الله للفائدة، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلقاؤنا إن شاء الله من الأسبوع القادم أيام الأحد والأربعاء بإذن الله تعالى من كل أسبوع، والدروس تبدأ مباشرة عقب صلاة المغرب والسنة، يعني نصلي المغرب ثم يعني نصلي سنتها بعد الأذكار ثم نبدأ الدرس مباشرة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التيسير والقبول، إنه وحده ولي ذلك والقادر عليه. ما زال موقفنا في صحيح الإمام البخاري عند قوله رحمه الله عند باب لا يستنجى، عند باب لا يستنجى بروث، مع حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه فأتيته فأخذت فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. يقول الحافظ رحمه الله قوله هذا ركس، كذا وقع هنا بكسر الراء وإسكان القاف، فقيل هي لغة في رجس، يعني يقال رجس وإيش وركس بمعنى واحد، فقيل هي لغة في رجس بالجيم، ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث فإنها عندهما بالجيم، أي نفس الحديث وفيه فإنها رجس. وقيل الركس الرجيع، رد يعني من الارتكاس وهو الرجوع، وقيل الركس الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة، قاله الخطابي وغيره. والأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروث، يعني نعم هو من الرد ارتكث، يعني إيش يعني ارتد ارتكث أو رد أو رجع وما إلى ذلك، ففيه معنى الرجوع. فهنا رد من حالة إيش؟ قال من حالة الطهارة إلى النجاسة، قال الحافظ والأولى أن يقال من حالة الطعام إلى حالة الروث، لأنه ليس كل تحول من طعام إلى روث يكون تحولا من طهارة إلى نجاسة. نعم كما قلنا إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن مأكول اللحم فضلاته إيش؟ طاهرة. نعم مأكول اللحم هذا حكم مفيد الناس يحتاجون إليه، ولو كانت فضلات مأكول اللحم نجسة لكان عذابا على الناس، الحمام واليمام والعصافير والبط والأوز والبقر والجاموس والغنم، لكان الفلاح يعيش في عذاب، ها يعني يكون الحكم على الفلاح نفسه بالنجاسة متعينة. إذا كان كذلك الناس طول النهار وهو في وسط إيش؟ وقلنا مرارا انه من 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 اوضح الامور في حياتنا العمليه على ان الناس يعني لا يعتبرون هذا نجسا، تجد الفلاح يمشي ببقره او بجاموسه، وتجد الاطفال الصغار يمشون خلف البقر والجاموس، تنزل هذه الارواث تجد الطفله الصغيره تاخذها مباشره وتعملها هكذا وهي ما زالت تدخن، رأيتم هذا المنظر ولا؟ تأخذه هكذا وتعمله خلاص، هذا مفيد جدا، ما تستنكف. لو 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 أنها رأت عذرة إنسان هل يمكن أن تصنع بها هذا؟ لا يمكن أن تقربها أبد، فلا يعتبرونه نجسا، هذا شيء مفيد وطيب وطاهر. ففضلات مأكول اللحم كلها طاهرة، أما فضلات الكلاب والقطط والحمير أعزكم الله ونحو ذلك، هذا فضلاته إيش؟ فضلاته نجسة. نعم يقول وقال ابن بطال لم أرى هذا الحرف في اللغة، يعني الركس بالكاف، وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد كما قال تعالى أركسوا فيها أي ردوا، أركسوا فيها أي ردوا، فكأنه قال هذا رد عليك انتهى. ولو ثبت ما قال لكان يعني هنا بمعنى أنه يعني قال هذا ركس، يعني لما أتاه بحجرين وروثة، ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بماذا؟ أتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، يعني هذا مردود عليك، يعني هذا معنى، إذا كانت من الركس بمعنى الرد فيكون بمعنى هذا مردود عليك. يقول هكذا: قال الحافظ: ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء، يعني هذا ركس وليس ركس، لكان بفتح الراء يقال ركسه ركسا إذا رده. وفي رواية الترمذي: هذا ركس يعني نجسا، يعني والراوي أدرى بما روى، فورد في الرواية نفسها عند الترمذي هذا ركس يعني نجسا، فدل على أن المقصود هنا النجاسة وليس الرد. وهذا يؤيد الأول. وأغرب النسائي فقال عقب هذا الحديث: الركس طعام الجن. وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال، يعني إذا كان هذا ثابتا لغة لكن لا يعرفونه في اللغة، فلذلك حكم الحافظ على قول النسائي بأنه غريب، أغرب النسائي. طيب، إذن هنا خلاصة القول أن روث غير مأكول اللحم لا يصح الاستنجاء به، باب لا يستنجى بروث، بل لا يستنجى بروث مأكول اللحم، لكن هل يحكم على كل روث بأنه نجس؟ هذا هو الذي فيه البحث، وأنه خاص بغير مأكول اللحم، الكل لا يصح الاستنجاء به. ولذلك ترجمة البخاري كما سمعتم الآن ترجمة مطلقة: باب لا يستنجى بروث مطلقا، لم يخص روثا دون روث، أو لم يقيده بروث مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، بل قال لا يستنجى بروث، لأن الحكم في الاستنجاء يعم الجميع. أما بالنسبة للنجاسة فنجاسة الروث خاصة بروث غير مأكول اللحم كالحمير الأهلية التي هي الحمير التي تعيش بين الناس، أما الحمر الوحشية التي تعيش في الغابات ونحوها فهذه يجوز أكل لحمها وفضلاتها طاهرة، وإن كان أيضا لا يجوز الاستنجاء بروثها. نعم. طيب، ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرة مرة. هنا انتقل بعد الفراغ من أحكام الكلام عن الاستنجاء وما يتعلق به، كان الكلام في الأول عن الوضوء، تسلسل التراجم كما قال الحافظ رحمه الله، لعلكم تذكرون ما قاله الحافظ في بعض المواضع من تسلسل التراجم، من تسلسل التراجم وعلاقة التراجم بعضها بعضها ببعض. فقال إن البخاري رحمه الله بدأ باب كتاب الوضوء بالكلام عن الوضوء، باب ما جاء في الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، باب فضل الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، باب التخفيف في الوضوء، باب إسباغ الوضوء، باب غسل اليدين الوجه باليدين من غرفة واحدة. ثم انتقل إلى التسمية، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، ومنه دخل في مسألة إيش؟ قضاء الحاجة والخلاء، باب ما يقول عند الخلاء، باب وضع الماء عند الخلاء، باب لا تستقبل القبلة بغاث أو بول. فانتقل إلى أحكام الخلاء من عند باب التسمية بدأ الانتقال. والحافظ هنا عند هذا الباب، باب ما يقول عند الخلاء، نبه على هذا فقال: تنبيه، أشكل إدخال هذا الباب والأبواب التي بعده إلى باب الوضوء مرة مرة. يعني طبعا نحن الآن دخلنا في باب الوضوء مرة مرة، إذا عدنا مرة ثانية إلى الكلام عن الوضوء، مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثة ثلاثة، فانتهى الكلام عن الاستنجاء وأحكامه وقضاء الحاجة وأحكامه، وكان هذا كأنه حشو في وسط الكلام عن الوضوء، فكان باب التسمية هو النقلة. يقول الحافظ هنا في باب ما يقول عند الخلاء: أشكل إدخال هذا الباب والأبواب التي بعده إلى باب الوضوء مرة مرة، لأنه شرع في أبواب الوضوء، أي بدأ، شرع هنا بمعنى بدأ، فذكر منها فرضه وشرطه وفضيلته وجواز تخفيفه واستحباب إسباغه ثم غسل الوجه ثم التسمية ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه لأن محلها مقارنة أول جزء منه، فتقديمها في الذكر عنه وتأخيرها سواء، لكن ذكر بعدها القول عند الخلاء واستمر في ذكر ما يتعلق بالاستنجاء ثم رجع فذكر الوضوء مرة مرة. وقد خفي وجه المناسبة على الكرماني فاستروح قائلا: ما وجه الترتيب بين هذه الأبواب مع أن التسمية إنما هي قبل غسل الوجه لا بعده؟ ثم توصيت أبواب الخلاء بين أبواب الوضوء، وأجاب بقوله: قلت البخاري، هذا الكلام كلام من؟ كرماني رحمه الله. البخاري لا يراعي حسن الترتيب، وكأنه فهم من كلام بعض أهل العلم أن صحيح مسلم أحسن ترتيبا عكس، وقال إن البخاري ليس حسنا، وهذا غلط. عندما نقول هذا أحسن من هذا لا يعني لزاما أن الثاني سيء، فإنما هذا حسن وهذا حسن، ولكن هذا أحسن، هذا ليس بلازم. إثبات العكس لما كان مفضولا ليس صحيحا. فلان أجمل من فلان، هل يفهم أن فلان الثاني هذا دميم؟ ليس بلازم، قد يكون دميما لكن ليس بلازم. إذن هنا القول بلزوم إثبات العكس للمفضول هذا غير صحيح. فالكرماني يقول: قلت البخاري لا يراعي حسن الترتيب، وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا غير، انتهى. وقد أبطل هذا الجواب في كتاب التفسير، فقال لما ناقش البخاري في أشياء ذكرها من تفسير بعض الألفاظ بما معناه: لو ترك البخاري هذا لكان أولى، لأنه ليس من موضوع كتابه. وكذلك قال في مواضع أخر إذ لم يظهر له توجيه ما يقوله البخاري، مع أن البخاري في جميع ما يورده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيدة والنضر ابن شميل والفراء وغيرهم، يعني من أئمة اللغة. وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما، وأما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما. والعجب من دعوى الكرماني أنه لا يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب، مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى بذلك غيره. يعني البخاري يضرب به المثل في التراجم، فكيف يعني كما قالوا سر صحيح البخاري في تراجمه وفقه البخاري في تراجمه ومنهج البخاري تعلما وتعليما في تراجمه، فتراجمه هي التي يضرب بها المثل، فكيف يقال ما قصد حسن الترتيب؟ فلذلك قال الحافظ: مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى بذلك غيره، حتى قال جمع من الأئمة فقه البخاري في تراجمه. وقد أبديت في هذا الشرح من محاسنه وتدقيقه في ذلك ما لا خفاء به، وقد أمعنت النظر في هذا الموضع فوجدته في بادئ الرأي يظن الناظر فيه أنه لم يعتني بترتيبه كما قال الكرماني، لكنه اعتنى بترتيب كتاب الصلاة اعتناء تاما كما سأذكره هناك. وقد يتلمح، يعني الحافظ نفسه يقول هذا الموضع كأنه حيره بعض الشيء، يعني رأى أنه في كتاب الصلاة أنه قد اعتنى بالترتيب اعتناء زائدا واضحا، أما هنا فأشكل على الحافظ كيف يستطيع القول لماذا فعل البخاري هذا. لذلك قال إنه يتلمح، يعني يستشعر أنه قصد كذا، أنه ذكر أولا فرض الوضوء كما ذكرت، وأنه شرط لصحة الصلاة، ثم فضله. بعد الفرض ذكر إيش؟ فرضه ثم فضله، فرض وأنه شرط لصحة الصلاة، ثم ذكر فضله، ذكر فرض الوضوء ثم فضل الوضوء، وأنه لا يجب إلا مع التيقن، وأن الزيادة فيه على إيصال الماء إلى العضو ليس بشرط. وأن ما زاد على ذلك من الإسباغ فضل، ومن ذلك الاكتفاء في غسل بعض الأعضاء بغرفة واحدة، وأن التسمية مع أوله مشروعة كما يشرع الذكر عند دخول الخلاء، فاستطرد من هنا. إذن كانت التسمية هي الناقلة، أنه يستحب الذكر على قول الجمهور وهو فرض عند البعض، ولعله هو الراجح بل هو الصحيح إن شاء الله، أن التسمية في أول وضوء واجب لصحة الحديث عندنا وعند كثير من أهل علم الحديث، الذي هو إيش؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بل إن الحديث قد يكون حجة لمن قال بماذا؟ لا وضوء لمن لم يذكر، لمن قال إنه إيش؟ إلى أنه شرط أو ركن في الوضوء، ولكنه خارج عنه، فيكون على اصطلاح الفقهاء يكون شرطا أم ركنا؟ شرطا، لأن عندهم الشرط ما لا يصح الشيء إلا به وهو خارج عنه، والركن ما لا يصح الشيء إلا به وهو جزء منه، فعلى اصطلاحهم يكون شرطا أن التسمية، يعني هذا الحديث يكون حجة لمن قال بشرطية إيش؟ التسمية في أول وضوء. ولكن لا نعرف هذا فيما أعلم لأحد من الصحابة اللهم إلا لبعض فقهاء الظاهرية، فالراجح أنه ليس شرطا، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو واجب، والبعض يقول بشرطيته، يعني لا ننكر على من قال بالشرطية في ذلك، وأن ذلك شرط في صحة الوضوء، وقول القائلين بأنه واجب هو أقرب إلى الصواب. أما من قال إنه مستحب فبعيد أن يستفاد الاستحباب من لفظ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فلما ذكر التسمية في أول الوضوء أشار إلى التسمية عند كل حال، عند دخول الخلاء وفي كل حال حتى الوقاع، فانتقل من هذه النقطة إلى الكلام عن أحكام قضاء الحاجة والخلاء، كأنه رأى أن هذا أنسب المواضع. قال الحافظ: وأن التسمية مع أوله مشروعة كما يشرع الذكر عند دخول الخلاء، فاستطرد من هنا لآداب الاستنجاء وشرائطه، ثم رجع لبيان أن واجب الوضوء المرة الواحدة، أن واجب الوضوء المرة الواحدة هذا هو الواجب، وأن الثنتين والثلاث سنة أي مستحبة، ثم ذكر سنة الاستنثار إشارة إلى الابتداء بتنظيف البواطن قبل الظواهر، وورد الأمر بالاستجمار هكذا، وورد الأمر بالاستجمار وترا في حديث الاستنثار فترجم به لأنه من جملة التنظف، ثم رجع إلى حكم التخفيف فترجم بغسل القدمين لا بمسح الخفين، إشارة إلى أن التخفيف لا يكفي فيه المسح دون مسمى الغسل، ثم رجع إلى المضمضة لأنها أخت الاستنشاق، ثم استدرك، صلحون هذا الموضع، استدرك وليس استدك، عندكم استدرك، ثم استدرك بغسل العقبين لئلا يظن أنهما لا يدخلان في مسمى القدم، وذكر غسل الرجلين في النعلين ردا على من قصر في سياق الحديث المذكور فاقتصر على النعلين على ما سأبينه، ثم ذكر فضل الابتداء باليمين ومتى يجب طلب الماء للوضوء، ثم ذكر حكم الماء الذي يستعمل وما يوجب الوضوء، ثم ذكر الاستعانة في الوضوء، ثم ما يمتنع على من كان على غير وضوء، واستمر على ذلك إذا ذكر شيئا من أعضاء الوضوء استطرد منه إلى ما له به تعلق لمن يمعن التأمل، إلى أن أكمل كتاب الوضوء على ذلك، وسلك في ترتيب الصلاة أسهل من هذا المسلك، فأورد أبوابها ظاهرة التناسب في الترتيب، فكأنه تفنن في ذلك والله أعلم. والحقيقة أن البخاري أستاذ، كما كان بل هو أستاذ الأستاذين، كما كان يلقبه من تلميذه وصاحبه الإمام مسلم رحمهما الله، فكان إذا رآه يقول دعني أقبل رأسك يا أستاذ الأستاذين. هانا هذا مسلم يعرف للبخاري رحمه الله قدره ويعرف له تفوقه تقدمه في هذا العلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة. وهذا هو الفرض. وسبحان الله، في خطبة من خطب الجمعة تكلمت عن الوضوء وعن كيفيته وعن فرضه، فجاءني بعض الناس بعد الخطبة، وأنا حقيقة لما خطبت تلك الخطبة كأني كنت أستصغر نفسي وأحتقر نفسي، أقول يعني أنا أكلم المسلمين في الوضوء وهذا أمر معلوم بالضرورة، يعني ما ينبغي أن أخص خطبة في الوضوء كيفية الوضوء. فإذا بواحد من الناس يأتيني وهو إمام مسجد صغير يعني بجوار بيتي، ورجل كبير في السن يعني لعله الآن في 60، قال لي: أول مرة أسمع في حياتي أن المرة في الوضوء تكفي وأنها الفرض. قال: كنت أعتقد أن الثلاث واجبة وفرض، أنه لا بد أن تغسل يديك 3 مرات ووجهك 3 مرات، لأن هكذا علمونا في الصغر ولم يفرقوا بين فرض ومستحب فظننه فرضا. فكنت أحكي هذه القصة لبعض أقاربي، قلت خطبت خطبة جمعة فعن كذا وكذا، فبعد الخطبة جاء من يقول لي، وهو إمام ناس، إمام مصلين منذ سنين يصلي بالناس وعمره يقارب 60، وأقارب هؤلاء كان فيهم الصغير والكبير، منهم من جاوز 60 ومنهم من ما زال في سن شباب. فقلت لهم: إذا بهذا الرجل يأتي يقول جزاك الله خيرا قد أفدتني، كنت أظن أن الثلاثة فرض، فإذا بهم جميعا ينطقون في فرض واحد ونحن كذلك. الله المستعان، يعني معلومة بسيطة جدا لكن كثير من المسلمين يجهلونها، لأنهم لما كما قلت تعلمنا الوضوء في الصغر، علمونا الوضوء ثلاثا ثلاثا ولم يفرقوا بين واجب ومستحب، فكنا نظن أن الثلاثة إيش؟ فرض، أنه لابد الوجه 3 مرات واليدين 3 مرات، كل شيء 3 مرات. ما كنا، حتى بعضنا كان يمسح الرأس أيضا 3 مرات، مع أنه حتى الذين قالوا بالتثليث ما قالوا أن الرأس تمسح 3 مرات. فيجوز الوضوء 3 3 ولكن يقتصر في الرأس على مرة، وما ورد في بعض الروايات من غسل من مسح الرأس 3 يعتبر شاذا غير محفوظ. نعم. فحتى عند الوضوء 3 3 يقتصر على غسل على مسح الرأس مرة، يعني يجوز أن تتوضأ 3 3 مرتين مرتين مرة مرة، ولكن في كل هذا الرأس تمسح مرة واحدة. والحقيقة في هذا معنى دقيق: لو كان لتكرار الرأس علة لما مسح، كان الأولى أن يغسل. يعني أنا أمسح 3 مرات ولا أغسل مرة؟ ها، أغسل مرة أحسن من أن أمسح 3، ولا لا؟ فلو كان التكرار مطلوبا في مسح الرأس لكان الغسل أولى، أن أغسلها مرة فأضعها تحت الماء أفضل من أن أمسح 3 مرات، فإن المسح كثيرا قد يساوي في النهاية الغسل أو يقاربه. فالمسح فالغسل مرة أولى من المسح 3. فعلى كل فرض مسح، فرض الرأس المسح والمسح مرة واحدة، أما الأعضاء الأخرى فيجوز فيها الإفراد والتثنية والتثليث كما سيأتي، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. متى موعدنا إن شاء الله؟ أحد. أما لقاؤنا القادم ففي يوم جمعة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، تقبل الله مني ومنكم، صلى الله على محمد وآله وسلم.